بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآله. الأقوال في المسألة قلنا أنها ثلاثة. القول الأول للسيد الأستاذ سيد السيستاني دام ظله، ويقول أن حرمة التضليل مختصة بالشمس فقط، الاستثار من الشمس ممنوع على المحرم، أما غير الشمس لا، لكنه احتاط وألحق المطر بالشمس، وهذا نص كلامه. قال: المراد من التضليل الذي يحرم على المحرم التستر من الشمس ويلحق بها المطر على الأحوط، وأما الريح والبرد والحر ونحوها فالأظهر جواز التستر منها وإن كان الأحوط تركه، فلا بأس، يوضح لذلك المسألة، فلا بأس للمحرم أن يركب السيارة المسقفة في الليل، شمس ماكو، فيما إذا لم تكن السماء ممطرة على الأحوط، مطر أيضا ماكو، وإن كانت تحفظه من الرياح مثلا. هذا كلامه في مناسك الحج، وهذا هو القول الأول. القول الثاني تعميم الحكم إلى كل ما من شأنه أن يظلل منه، لذلك لو فرض أن هذا الظل، هذه المظلة لا أثر لها، وجودها كعدمها، فلا يجب تجنبها ولا يحرم الاستظلال بها. وهذا القول لسيد الخوئي قدس النفس وسيدنا الأستاذ شهيد الصدر أيضا. قال السيد الخوئي مثلا، قال: المراد من الاستظلال التستر من الشمس أو البرد أو الحر أو المطر ونحو ذلك، فإذا لم يكن شيء من ذلك، من هذه الأمور التي يستظل منها، كان بحيث كان وجود المظلة كعدمها فلا بأس بها. فالمشكلة ليست في الاستظلال بذاته، وإنما فيما يستظل منه، فإذا لم يكن شيء يستظل منه فلا مانع من نفس الاستظلال. فلو كانت المظلة عديمة الأثر، وجودها كعدمها، فلا مشكلة فيها، ويمكن أن يستظل بهذا الشكل. وهو مختار سيدنا الأستاذ الشهيد الصدر قدس نفسه وشيخنا الأستاذ الفياض دام ظله أيضا، وموجودة هذه في كتبهم المناسك. لكن حينما ندخل إلى تفاصيل كلامهم نرى أن كلامهم يمكن أن يحتمل فيه وجهان، يعني إما أن يلحظوا حرمة الاستظلال بلحاظ الآثار، بلحاظ ما يستظل منه، بحيث إذا لا يوجد شيء يستظل منه، يعني وجود المظلة كعدمها، فلا بأس بالاستظلال مع اعترافهم بصدق الاستظلال، فلحاظهم بالحرمة إلى ما يستظل منه. لكن تجد في كلمات أخرى في التفاصيل تجد أن لحاظهم لأن نفس الاستظلال بغض النظر عما يستظل منه، نفس الاستظلال ممنوع حتى وإن لم يوجد له أثر، وإن لم يوجد شيء يستظل منه. قد تقول يعني هذا فرق نادر، نعم أنا أقول هل هذا من وجهين اللي هما سيشكلان القول الثاني والثالث متحدان مصداقا، في الخارج كانوا متحدان القول الثاني والثالث، لأن لا يوجد يعني أو لا يتصور وجود ظل لا أثر له، على الأقل يحمي من الهواء، هذا من يمشي يصير تيار هواء مثلا، على الأقل يحمي من تيار الهواء، لا برد لا شمس لا مطر لا كذا، فشون يتصور يعني استظلال لا أثر له؟ فيمكنهم مستحدان مصداقا في الخارج، لندرة أن تجد مثال على القول الثالث دون القول الثاني، وهذا ما يعترف به أصحاب القول الثاني حسب ما ننقل إن شاء الله من كلماتهم. لكن مهم نحن الآن نريد أن ننظر إلى ذلك القول بغض النظر عن اتحاد المصداق في الخارج. فالقول الثاني إذن نظره إلى ما يستظل منه، فإذا كانت المظلة والاستظلال لا يترتب عليها أثر، وجودها كعدمها فلا مانع منها، فكأن الحرمة في هذا استظلال، في هذا الاستثار مما يستظل منه. هذا القول الثاني. مقابل القول الثالث اللي هو أن الحرمة في نفس الاستغلال، ما دام صدق عليه الاستغلال فهو ممنوع، سواء كان لهذا الاستغلال أثر أو لم يكن له أثر. ولعل هذا مختار سيد الشهيد الصدر الأول، لأنه في مناسكه للحج أطلق الكلام، لم يفصل بأي شيء، حينما وصل إلى حرمة الاستغلال على المحرم لم يفصل بأي شيء، فكأنه يرى مطلق الاستغلال حرام بغض النظر عن ترتب أثر على هذا الاستغلال أو لا. فمما ننقله من الكلام الذي قلنا، كلام القول الثاني يحتمل فيه الوجهان. مثلا قال السيد الخوي قدس سره: ولذا لو فرضنا فرضا نادرا جدا، يعترف لا وجود لمثال للقول الثالث، صدق استغلال ومع ذلك لا يترتب عليه أثر، فرض نادر. يقول: ولذا لو فرضنا فرضا نادرا جدا بأن كان رفع المظلة فوق رأسه لا يؤثر شيئا أبدا ولا يمنع عنه شيئا أصلا، وكان وجوده كعدمه فلا بأس به لعدم صدق الاستغلال والاستثار على ذلك. سيمكن لعدم صدق الاستثار على ذلك يمكن أن نفهمه، أما لعدم صدق الاستغلال يعني كأنه يرى أن معنى الاستغلال مستبطن لوجود شيء يستغل منه وليس ملحوظا بنفسه. وإلا أنت الآن تقول: لذا لو فرض أن رفع المظلة، أنت تعترف وجود استغلال، فكيف تقول لعدم صدق الاستغلال؟ أنت سميتها مظلة، فالظاهر يرى في ارتكازه أن معنى الاستغلال مستبطن لشيء يستغل منه، لأن الممنوع كما عرفت ليس مجرد وجود المظلة على رأسه، بل الممنوع هو الاستتار والتحفظ عن الشمس والريح العاصف والمطر. هذا إذن صريح بأن يريد القول الثاني، أن حرمة الاستغلال بلحاظ ما يستظل منه، فإذا لا يوجد شيء يستظل منه فلا بأس بالاستغلال، واضح من كلامه. هذا الكلام موجود في كتابه المعتمد، ونحن في المسألة السابقة كنا نعتمد على المعتمد طبعة النجف المكونة من 5 أجزاء، أما من الآن فصاعد إن شاء الله المعتمد وبقية كتب السيد الخوئي مطبوعة في دورة كاملة تسمى مجموعة الآثار الكاملة للسيد الخوئي، والمعتمد يشكل الأجزاء تقريبا ما بعد 25 منها، فكلامنا في الجزء 28، فلربما يجد في المطبوعة في الترقيم جديد بعد أن كنا نرقم الجزء 4 من المعتمد، 3 من المعتمد بلحاظ طبعة النجف، الآن نرقم الجزء 28، هذا بلحاظ الموسوعة الكاملة لآثار السيد الخوئي. وإن أرادوا به كما ربما ننقل نصا مثلا للشيخ الفياض، الشيخ الفياض ماذا يقول وهو من قال بالقول الثاني، لكن نقتبس هذا النص منه في كتابه الاستدلالي تعليق مبسوطة، قال بعد أن نقل الأقوال في تحديد ما هو المحرم في التضليل، قال: أو كذا كذا أو مطلق التضليل والتستر بظل وإن لم يكن هناك شمس، كما إذا كان في الليل ولا مطر ولا برد، كما إذا كان الجو صافيا معتدلا. تشعر أنه مو بلحاظ الأثر حرمة الاستظلال الظاهر من كلامي. ثم قوى طبعا هذا القول في كتابه تعليق مبسوطة، وفي كتاب المناسك أيضا موجود هذا المختار. وكذا قوله: إن المستفاد من الروايات هو حرمة التضليل بظل ساتر أو سائر، كلاهما صحيح، لأنه ساتر حرمة التستر وسائر لأنه إنما حرمة التضليل بالظل يعني المتحرك، أما الظل الثابت لا حرمة في هذا يعني إن شاء الله. يقول: وإن لم تكن هناك شمس ولا علة أخرى. يمكن أن يوحي هذا الكلام بالقول الثالث، أن حرمة الاستغلال ملحوظة بنفسه مو بلحاظ الآثار، فالاستغلال محرم مطلقا حتى لو كانت المظلة وجودها كعدمها، وإن كان هو يقول بالقول الثاني بحسب ما مدون، لكن اقتبسنا نحن من كتبه المبسوطة يعني كتبه الاستدلالية. القول الثالث قلنا وهو إطلاق الحكم لكل الأزمنة لكل الأحوال، الاستغلال بنفسه حرام، وهو مختار السيد الشهيد الصدر الأول قدس نفسه في مناسك الحج لم يذكره طبعا صريحا، وإنما استفدناه من الإطلاق، أطلق حرمة التضليل ولم يقيدها بأي شيء. فيعني الإطلاق يعني لكل الأزمنة ولكل الأحوال، سواء وجد شيء يستظل منه أو لم يوجد شيء يستظل منه. هاي الأقوال الثلاثة في حدود الذين طبعا الفقهاء يعني الذين ذكرنا في أول الدرس أننا سنأخذ أقوالهم يعني ونجعلها محل عناية. أما القول المختار فهو ليس هذه الثلاثة جميعا، لأن المستفاد من الروايات أن المطلوب من المحرم هو وجوب الإضحاء، وجوب البروز، وجوب الخروج مما يستكن به ويحتويه ويضمه، وإنما حرم التضليل لمخالفته لوجوب الإضحاء. فلو فرض أن حالة الإضحاء تحققت مع التستر من الشمس فلا بأس بذلك، وتجد في الروايات أنه لا بأس بأن يسير المحرم في ظل راحلته، يتستر من الشمس بظل الراحلة لصدق الإضحاء عليه. الإضحاء هو البروز والخروج من الكن، من الظل، مو من الظل حتى لا نخرج لا ندخل في ورطة الاستظلال، خروج من كل ما يحتويه، من كل ما يضمه، يبرز، يتعرض. هذا هو المهم الملحوظ، وهذا إن شاء الله سنحيطه بحثا، لكن ما دمنا بصدد استعراض الأقوال نقول نحن لسنا مع هذه الثلاث. إنما لوحظ حرمة التضليل بالتبع باعتبارها من آثار الإضحاء، يعني الإضحاء يعني تتعرض للشمس، يعني تتعرض للبرد، يعني تتعرض للمطار، ليست ملحوظة هذه. وسنرى بالروايات ذلك إن شاء الله ونزيده يعني استدلالا، لكن المهم الآن نبين وجهة نظرنا. فنقول نحن أن المطلوب ليس حرمة التضليل، المطلوب وجوب الإضحاء، وأما حرمة التضليل فهي من لوازم وآثار التي تترتب على الإضحاء. فلو فرض أن إضحاء تحقق ولم يتحقق معه تستر من الشمس لا بأس به، وهذا ربما الروايات ستعطينا شيء من ذلك. هذا إذن مختارنا الذي نذكره ضمن هذه الأقوال. ولعل طبعا تركيز الفقهاء على حرمة التضليل هو الذي أدى بهم إلى هذه التشعبات، ولو نظروا إلى المطلوب الأصلي وهو وجوب الإضحاء لكان يمكن لم يدخل فيه، لأنه لما جعلوا المطلوب هو حرمة التضليل وذهبوا طبعا إلى مصادر اللغة، ثم شافوا مصادر اللغة ماذا تريد بالتضليل، فقالوا أن التضليل يعني التضليل من الشمس، فإذا كسيد استاذ يعني مصادر اللغوية تقول التضليل يعني من الشمس والظل هو ما كان إلى آخر الكلام اللي يقال، فحصروها مثلا بالشمس. وترتبت طبعا في التفريعات وأصول، رغم أن أصل المطلب المفروض نحن نعرف ما هو المطلوب بالضبط، هو المطلوب بالتبع. فالمطلوب هو إذن صدق الإضحاء، ومن لوازمه التعرض طبعا للشمس وعدم التستر منها. هذا هو القول المختار ما دمنا بصدد تعداد الأقوال. حينئذ لكي نعرف ما هو الصحيح من هذه الأقوال من وجهة نظرنا طبعا، نستعرض الروايات الواردة في المقام ونقرأها، ثم نستخرج منها الملاحظات المطلوبة. الروايات الدالة على الحكم وهي كثيرة، نذكر الصحاح منها ولعلها في ورقة مطبوعة بخدمتكم. الرواية الأولى صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن المحرم يركب القبة كالهودج فقال لا، قلت: فالمرأة المحرمة؟ قال: نعم. الرواية الثانية صحيحة الحلبي التي تقدمت الإمام، يقول: ما يعجبني أنت، وقلنا ما يعجبني هنا صح ممكن حمل على الكراهة، لكن بقليل الرواية الأخرى تحمل على الحرمة، وإنما الإمام عبر بهذا التعبير لظروف التقية التي يعيشها. فالرواية الثانية صحيحة الحلبي المتقدمة. الرواية الثالثة صحيحة عبد الله بن المغيرة قال، وهذه الرواية لعل أكثر رواية تفصيلا في المقام وستفيدنا إن شاء الله تعالى بأحكام كثيرة، قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام: أضلل وأنا محرم؟ قال: لا. قلت أفأضلل وأكفر؟ بعضهم يقول أن يقول أركب بالسيارة أو أركب مثلا بالطائرة وأكفر، هذا اختيارا لا يجوز. لاحظ، قلت أفأضلل وأكفر؟ قال لا، حتى لو عزمت على الكفار مقابل هذا الحكم الوضعي بوجوب الفدية بالشاة يوجد حرمة تكليفية وإثم كون خالف. قلت فإن مرضت؟ قال ظلل، لأن أصبحت مضطر لمرض معذور، لكن كفر طبعا لأن عليك هذا الحكم الوضعي. ثم قال الإمام عليه السلام: أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من حاج يضحي ملبيا حتى تغيب الشمس إلا غابت ذنوبه معها؟ هاي الرواية الثالثة. الرواية الرابعة صحيحة هشام بن سالم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يركب في الكنيسة، قال لا وهو للنساء جائز. الرواية الخامسة صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل المحرم كان إذا أصابته الشمس شق عليه وصدع فيستتر منها، فقال: هو أعلم بنفسه، إذا علم أنه لا يستطيع أن تصيبه الشمس فليستظل منها. الرواية السادسة موثقة إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن المحرم يظلل عليه وهو محرم، قال لا إلا المريض أو من به علة والذي لا يطيق حر الشمس. الرواية السابعة موثقة إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام: هل يستتر المحرم من الشمس؟ فقال لا إلا أن يكون شيخا كبيرا أو قال ذا علة. الرواية الثامنة صحيحة عبد الله بن المغيرة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الظلال للمحرم، فقال: اضح لمن أحرمت له. قلت إني محرور وإن الحر يشتد علي، فقال: أما علمت أن الشمس تغرب بذنوب المجرمين؟ أنا كل الآن صلحت بعض الروايات، يعني ماذا أنا كنت أقرأها مصححة. هي موجودة، أنا قرأت يعني الرواية السادسة أنا مصححة هي موثقة إسحاق بن عمار. على كل فتصححون بعض الذي أقرأها يعني. والرواية السابعة محرمين كيفك على رواية مجرمين. نعم. الرواية التاسعة معتبرة قاسم الصيقل، ربما مكتوب الصقيل، لأن يعني عندكم يبدو استنسخت قبل التصحيح وأنا عندي يعني هاي مصححة. معتبرة قاسم الصيقل قال: ما رأيت أحدا كان أشد تشديدا في الظل عن أبي جعفر عليه السلام، كان يأمر بقلع القبة والحاجبين. لا يكتفي بقلع القبة، بس إن شاء الله تأتي، هل حرمة التظليل فقط على الرأس أم حتى على الجانبين؟ فيقول كان الإمام الباقر عليه السلام كان يأمر بقلع القبة والحاجبين إذا أحرم. الرواية العاشرة موثقة عثمان بن عيسى الرواسي الكلابي قال: قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام إن علي بن شهاب يشكو رأسه والبرد شديد ويريد أن يحرم، فقال: إن كان كما زعم فليظلل هو لأنه معذور، وأما أنت يا عثمان فاضح لمن أحرمت له. الرواية الحادية عشرة صحيحة حفص بن البختري وهشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إنه يكره للمحرم أن يجوز ثوبه أنفه من أسفل. هذا ترك آخر من ترك الإحرام غير ما نحن فيه، الاستدلال بالذيل، وقال هذا الذيل اضح لمن أحرمت له. لا تصدق تعلمون ترك آخر غير ما نحن فيه وتضلي المحرم. الرواية الثانية عشرة صحيحة بكر بن صالح قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام إن عمتي معي وهي زميلتي، في الجهة الأخرى من المحمل يتوازنان، ويشتد عليها الحر إذا أحرمت، أفترى أن أظلل علي وعليها؟ فكتب ظلل عليها وحدها، أما أنت لا. هاي مجموعة من الروايات التي تدل بالدلالة المطابقية، عدا ربما الرواية السادسة التي ينبغي أن نحولها إلى الدلالة الالتزامية ربما. المهم، تضاف إلى هذه مجموعة أخرى دلت على حرمة التضليل بالدلالة الالتزامية، وهي التي رخصت بالتضليل من علة وأوجبت الكفارة. طبعا أنا لا أريد أن أقول بالملازمة بين وجوب الكفارة وحرمة التضليل، لأن هذه الملازمة منقوضة. أنا أقول أن هذه الروايات فيها من القرائن ما يفيد أن التضليل حرام إلا أن يكون من علة. هذه مجموعة أخرى، إذن مجموعة أخرى تدل بالدلالة الالتزامية. كيف؟ لأنها أوجبت الفدية بشاة ورخصت لمن به علة، يعني بالدلالة الالتزامية من ليس به علة فعليه أن يجتنب التضليل. فاستدلالنا هذا بهذه القرائن بالدلالة الالتزامية كما سيأتي من نصوصها، وليس بالملازمة بين وجوب الكفارة وحرمة التضليل، لأننا لا نقول بهذه الملازمة. الرواية الأولى صحيحة سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن المحرم يظلل على نفسه فقال: أمن علة؟ فقلت: يؤذيه حر الشمس وهو محرم. فقال: هي علة، يظلل ويفدي. صحيحة إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا عليه السلام: المحرم يظلل على محمله ويفدي إذا كانت الشمس والمطر يضران به؟ قال: نعم. قلت: كم الفداء؟ قال: شهد. الرواية الثالثة والرابعة صحيحتان لمحمد بن إسماعيل بن بجيع عن الرضا عليه السلام، تقريبا مضمونهن موحد. قال: سأله رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس وأنا أسمع، فأمره أن يفدي شاة وأن يذبحها بمنى. روايتين، هاي كلها تفاصيل على كل، قد تقول لم نسمع أنه يجب ذبحها في منى الشاة، ممكن في بيته، نحن لسنا الآن بصدد هذه التفاصيل لأنه كلها تأتي إن شاء الله ضمن تفريعات المسألة. نحن الآن مع أصل المطلب. أجعل الروايات أمامي لم يحتاج. فالآن جولة سريعة في الروايات، تجد أن المطلوب الصادر من الأئمة عليهم السلام هو الإضحاء. لاحظ في عدة روايات الإمام يقول: إضحى لمن أحرمت له، في أكثر من رواية لم يرد ولا في رواية واحدة أن الإمام كان ينهى، هو ابتداء كتبليغ حكم ينهى عن التضليل، ينهى. كانت كلها عبارة عن أسئلة توجه إليه والإمام يجيب، وهذه حالة طبيعية أن الإمام حينما يبلغ حكما، وأي الفقيه كذلك حينما يبلغ حكما تبدأ التفريعات من أتباعه، يقولون: إذا كان كذا كيف؟ إذا به كذا شلون؟ إذا كذا حصل ماذا نفعل؟ فلا يقيد الحكم بالتفريعات التي تصدر من السائلين، إنما الحكم نأخذه من البلاغ الأصلي للحكم. فكل ما استدلنا به على حرمة التضليل كان عبارة عن أجوبة من الإمام لأسئلة وتفريعات يسألها الأصحاب، والتفريعات لا تصلح أن تقيد الحكم. بالطبع هو الإمام حينما يبلغ حكما كليا عاما وكذا الفقيه، يبدأ الناس يسألون عن تفريعات جزئية وتدقيقات وتفاصيل، هذه التفاصيل لا تصلح أن تقيد الحكم الأصلي. فإذا أردنا أن نفهم المطلوب علينا أن نقرأ ما ابتدأ الإمام بتبليغه، لا ما سأل عنه الأصحاب وأجابهم الإمام عليه السلام. أنت هذه الرواية كل 15 أمامك، ولا واحد الإمام هو ابتدأ ونهى المحرمين عن التضليل. نعم الإمام بلغ حرمة الإضحاء في أكثر من رواية، قال اضحى لمن أحرمت له، اضحى لمن أحرمت، اضحى لمن أحرمت. أما كل النهي عن التضليل كان عبارة عن تفريعات يوجهها الأصحاب، والتفريعات عادة طبعا تكون عن مسائل جزئية وتفريعات تفصيلية، فلا يمكن أن نقيد الحكم الأصلي ونقول أن التضليل حرام من الشمس. انظر إلى هذه الرواية تقول من الشمس، هذا السائل سأل، الإمام قال يجب الإضحاء، قال له السائل يعني الشمس يصير الستر منها، هذا جزئي. آخر سأله والبرد شلون، والآخر قال وإذا صدع في رأسي، هذه جزئيات. فلا يصح أن نقيد الحكم بها، وإنما علينا أن ننظر إلى ما ابتدأ الإمام فبلغه من الحكم. هذا ملخص يعني الاستدلال اللي نريد أن ندخل به. لذلك قلت أنا في قراءة للروايات أنه تضمنت الروايات حكمين، وجوب الإضحاء وحرمة التضليل. فالكلام إذن في جهتين، الجهة الأولى هي حرمة وجوب الإضحاء، والجهة الثانية هي حرمة التضليل. وقلت أن المأمور به في الروايات أي الحكم الأصلي الصادر من المعصوم عليه السلام هو وجوب الإضحاء. راجع الروايات 3 و8، لاحظ 3 في ذيلها يقول أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من حاج يضحي ملبيا حتى. أما التضليل كانت عبارة عن أسئلة من السائل. والرواية 8 حسب تسلسل عندكم صحيحة عبد الله قال اضحى لمن أحرمت له. الرواية 10 كانت وأما أنت فضح لمن أحرمت له. الرواية 11 وقال اضحى لمن أحرمت له. أما حرمة التضليل فكانت كما قلنا عبارة عن أسئلة تفصيلية يتوجه بها المكلفون الأتباع، وهذه حالة طبيعية. حتى نحن الآن حينما الفقيه يصدر حكما فتوى من سطرين تبدأ التفريعات تنهال من المكلفين عن الجزئيات، لكن نحن إذا أردنا أن نعرف حقيقة الحكم وأصل الشيء المطلوب علينا أن نرجع إلى أصل البلاغ. هذا طبعا رواية واحدة ربما اللي لم نذكرها نحن هنا لأنها ضعيفة السند، هذه الإمام هو ابتدأ من دون سؤال بنهي المحرم عن الاستتار، رواية ضعيفة سندا مروية عن المعلى ابن خنيس عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يستتر المحرم من الشمس ولا بأس أن يستر بعضه ببعض. هذه أولا ضعيفة السند، ولا يبعد أيضا أن تكون جوابا لسؤال لم يذكره المعلى ابن خنيس يعني، فلذلك لم نذكرها، وهي الوحيدة التي يمكن بحسب طبعا استقرائنا، نحن لا ندعي العصمة من الخطأ يعني أو أننا استقرأنا كل شيء. فالواجب إذن كما قلنا هو الإضحاء. الإمام يقول إضحى، لاحظ يأمر إضحى لمن أحرمت له. والإضحاء حينما نرجع إلى اللغة قال ابن الأثير الإضحاء يعني البروز والظهور واعتزال الظل والكن ما يستكن به. قال ابن الأثير ومنه حديث ابن عمر رأى محرما قد استظل فقال اضحى لمن أحرمت له، أي اظهر، كلام ابن الأثير هذا، أي اظهر واعتزل الكن والظل. ثم ذكر شواهد ابن الأثير أخرى يمكن أن نراجع لها، ليس مختصر الشيء. هذا هو المطلوب. فالفقهاء يعني ربما جزء من، أنا لا أقول أنه هو السبب الرئيسي للخلاف، يعني حينما نصل الإضحاء أيضا نصل خلاف آخر، هل الإضحاء هو مطلق التعرض والبروز أم خصوص التعرض للشمس، ومنه قيل الضحى اللي هو مثلا ارتفاع الشمس وظهوره. لا لا أخونا، قلت الآن نص ابن الأثير أنه هو مطلق البروز، مطلق الظهور، مطلق اعتزال أي شيء يضمك يحتويك يستكنك، لكن إنما ارتبط بالشمس لأنه أوضح المصادق ولأنه الفرد الغالب فارتبط بالشمس. ولا هذا الراغب الأصفاني أيضا يفيد مثل كذا المصادر اللي يرجع على أصول الكلمات، ينتظرون الكلمات أحيانا بالاستعمال وأحيانا بأشياء أخرى ارتبطت بمعاني. أنت لابد أن ترجع إلى أصلها ماذا كان قبل أن ترتكز في الذهن وترسخ مرتبطة ببعض هاي ربما الراغب من المصادر التي فيها من المصادر المفيدة معجم مقاييس اللغة لابن فارس مثلا ومثل ابن الأثير في النهاية، وطبعا مجموع البحرين مفيد للطريحي وإن كان هو يعني يأخذ من هذه المصادر الأصلية ويضيف لها ما يستدل به من المأثور عن أهل البيت سلام الله عليهم باعتبار كتاب شيعي، يعني أما يعني هو يقابل النهاية لابن الأثير لكن النهاية كتاب على ذوق يعني الأبناء العامة، فاستدلاله يكون بالروايات المأثورة من كتبهم. هذه المصادر التي يستفاد منها في معرفة أصول وطبعا توجد مصادر أخرى، لكن مثل هذا كتاب ابن فارس أيضا مفيد ومعجم مقاييس اللغة، لأن هو يعني يعطيك أصل الثلاثي اللي اجتمع فلان حرف مع فلان حرف مع فلان حرف يعني كذا، بغض النظر عن اشتقاقات الكلمة وبعض تفريعاتها وربما ارتباطاتها. فهذا هو الإضحاء، والفقهاء حينما ركزوا في نظرهم في حكمهم على حرمة التضليل ثم زادوا المسألة مثلا تعقيدا حينما حكموا كلام اللغويين في التضليل، وكان المفروض حينما نرجع إنما نرجع إلى كتب اللغة حينما يضيع علينا المراد المتكلم، فنرجع الآن إذا كان المراد معروفا من كلام أهل البيت سلام الله عليهم، فالمفروض أننا لا نرجع إلى كلام اللغوي اللي نحكمه في المراد، لأن المراد معروف من نفس الروايات يعني أو هكذا لنصوغها كما موجود يعني في علم الأصول، أن اللغة تعطيك الكلمة المعنى المراد من ذات الكلمة، بينما نحن نريد المراد للقائل للمتكلم، وقد يكون له ظروف أخرى يعني تساهم في بيان هذا المراد. على كل فإذا هذا الشيء الذي نركز عليه أن الواجب هو البروز والظهور إلى السماء، وفيه معنى معنوي ونفسي طبعا، والله تبارك وتعالى راعى هذا الجانب النفسي في الإنسان خصوصا في مناسك الحج، فأراد منه أن لا يترك بينه وبين الله تعالى حاجبا، يريد له أن يبرز لله، واضح من الحديث اضحى لمن أحرمت له، ابرز لله تعرض لله لا تجعل بينك وبين الله حاجبا، وبالتأكيد هذه القبة والكنيسة والسقف ليس حاجبا، لكن الله تبارك وتعالى راعى هذا الأنس بالماديات لدى الإنسان وأراد أن يستخرجه من هذه الأمور التي تعلق بها، والرواية واضحة اضحى لمن أحرمت له. فالمسألة مو يم استغلال ولا يم آثار حتى تقول إذا كان وجودها كعدمها، المسألة ليست متعلقة بهذا كله، المسألة أراد الله تبارك وتعالى من المحرم أن يبرز له أن يتعرض له، فوجدت آثار للمظلة ما وجدت آثار للمظلة، ما هي هذه الآثار كلها ليست دخيلة في المسألة، وإنما المطلوب من المحرم هذا التعرض هذا البروز هذا الإضحاء، وإنما كان التستر من الشمس من البرد من غيرها ممنوعا لمخالفتي للإضحاء، فلو تحقق الإضحاء مع التستر من الشمس لا مانع منه كما ربما تظهر بعض التفاصيل. ووجدت طبعا في بعض الروايات يوجد ترغيب في الإضحاء حينما يقول مثلا في بعض الأحاديث الشريفة الحديث الرواية الثالثة ما من حاج يضحي ملبيا حتى تغيب الشمس إلا غاب الذنوب، هذا طبعا باب الحث والترغيب، لا يظن أحد أنها تدل على مثل استحباب الفعل أو أي شيء آخر، ولا تدل أيضا على أنه تفيد التقييد باعتبار أن النبي قال ما من حاج يضحي ملبيا حتى تغيب الشمس، هاي لا لاحظت أوضح الأفراد أكثر المصاديق التي يتعرض لها الحجاج لا تفيد التقييد. هذا المعنى طبعا يمكن أن لا أدعي أني أول من التفت إليه طبعا، ولا تبخس الناس أشياءهم، يوجد في كلمات بعض الفقهاء ما يشير إلى هذا المعنى، مثلا أنقل هذا النص للشهيد الأول في الدروس دققوا فيه، قال فرع هل التحريم في الظل للمحرم لفوات الضحى أو لمكان الساتر؟ هذا المقدار. هل التظليل محرم على المحرم لفوات الضحى والإضحاء الذي هو واجب بزيادة مني حتى أوضح هذا، أم لمكان الستر الذي هو محرم؟ ملتفت إلى يكمل الشهيد الأول في الدروس يقول: ففيه نظر لقوله عليه السلام، ويقول فيه وجهان، وجه الأول كذا الوجه الثاني، يقول فيه نظر لقوله عليه السلام: اضحى لمن أحرمت له. والفائدة يقول الثمرة بين القولين، قد أقول ما هي الثمرة، يعني إن كان هو وجوب الإضحاء أو حرمة التظليل واحد. يقول وثمرته، بين ثمرة، يقول: والفائدة في من جلس في المحمل بارزا للشمس فإنه لن يتستر، لكن يصدق عليه الإضحاء، لا يصدق عليه الإضحاء. لاحظ، في من جلس في المحمل بارزا للشمس فهو متعرض للشمس، إن كان الواجب هو التعرض والمحرم الاستتار من الشمس، أنا بارز للشمس بس قاعد بالمحرم ما بارز، ما متعرض، ما محقق الإضحاء، يقول أكو ثمرة تبين. شوف، في من جلس في المحمل إضحاء ماكو لكن بارز للشمس فمحقق عدم الاستتار من الشمس، غلط مني عدم الاستتار من الشمس على عكس. وفي من يعني يذكر الثمرة لابد على القولين، هذا واحد يقول شوف هذا محقق عدم الاستتار من الشمس لكن ما محقق الإضحاء، وفي من تظلل به وليس فيه، تظلل بالمحمل به وليس فيه، فإضحاء أكو لأنه طالع من المحرم لكن استتار متحقق لأن تظلل يمشي في ظل المحسن أحد الجانبين، افترضها أو في السيارة يمشي وفي جانبها، أو الشمس مائلة كانت في أول النهار أو آخره فيستتير في ظل، فيقول إضحاء متحقق، غير تردون إضحاء، إضحاء متحقق وخارج من المحمل لكن عدم استتار ما متحقق لأنه مستتر، فيقول إذن على هذا القول شوفي هذا يكون مجزي هذا ما مجزي، وعلى هذا القول يكون بالعكس هذا مجزي هذا ما مجزي. لاحظ إذن هذا الكلام، وكشف اللثام طبعا يشرح، لذلك يقول يعني يجوز الأول على الثاني دون الأول والثاني بالعكس بحسب ما هو مطلوب. هذا إذن هذا المعنى ملتفت إليه في كتاب الشهيد الأول وهو الدروس. وكذا صاحب الحدائق أيضا في كلماته ما يشير إلى هذا المعنى، فقد نقل عنه صاحب الجواهر جزمه بكون وجوب الإضحاء هو العلة في تحريم التظليل، مو التظليل محرم بنفسه ملحوظ بنفسه، الملحوظ وجوب الإضحاء، وإنما حرم التظليل بعلة وجوب الإضحاء، بل شدد الإنكار. هذا نقل صاحب الجوهر عن الحدائق، بل شدد الإنكار على احتمال كون العلة في التحريم الستر والاستتار والاستظلال، قال ليست ملحوظة هذه أصلا، الملحوظ وجوب الإضحاء الذي هو علة كانت وراء حرمة الاستتار وحرمة الاستظلال، وفرع عليه حرمة التظليل وإن لم يكن فوق الرأس وكان إلى الجانبين، وهي من الفروع اللي إن شاء الله ربنا سأتي ونبحثها. ورد صاحب الجواهر عليه بقوله: ولكن فيه، في كلام صاحب الحدائق وهو راح يكون في كلامنا أيضا وفي مختارنا، لأن هذا أيضا كان الذي قلناه، ولكن فيه أن الأمر بالإضحاء قد جاء في صحيح حفص وهشام عن الصادق عليه السلام، اللي الرواية حسب التسلسل 11 بحسب التسلسل عندكم، يقول أن الإضحاء ورد فقط في هذه الرواية قال إنه يكره للمحرم أن يجوز ثوبه أنفه من أسفل، وقال اضح لمن أحرمت له. هذا رد صاحب الجواب على الحدائق، فيقول أن الأمر بالإضحاء قد جاء في صحيح حفص وهشام عن الصادق عليه السلام على نحو التعليل للمكروه، فلا يبعد القول بالكراهية فيما ناف الإضحاء من التستر بما لا يكون فوق الرأس والحرمة بما كان فوقه. فيقول صاحب الجواب إذن المحرم هو التضليل، والتضليل على الرأس، وإنما التضليل المنافي للإضحاء من الجانبين يكون مكروه بهذه الرواية. لكن طبعا هذا الكلام من صاحب الجواهر مردود بعدة نقاط. النقطة الأولى أن الأمر بالإضحاء ليس فقط واردا في هذه الرواية، وإنما في الرواية الثالثة والثامنة والعاشرة والحادية عشرة كما نحن ذكرناها في أول البحث، نستطيع أن نراجعها. في الرواية الثالثة ما من حاج يضحي، في الرواية الثامنة وردت عبد الله بن المغيرة اضحى لمن أحرمت له، وفي الرواية العاشرة وردت موثقة عثمان وأما أنت فاضحى لمن أحرمت له، وفي الرواية الحادية عشرة وهي صحيحة حفص. فليس فقط في هذه الصحيحة وردت وإنما في أخرى. الشيء الثاني الذي نرد به على صاحب الجواهر أن الذيل واضح أنه فقرة مستقلة عن الصدر وليس ملحق به، لأنه مفصولة عنها صحيحة حفص رواية الحادي عشر بالتسلسل. يكره للمحرم أن يجوز ثوبه أنفه من أسفل، وقال ظاهر أنها منفصلة وليست تعليلا لهذا النص ولهذا الصدر. هذا الرد الثاني. الرد الثالث أنه لا مانع، لا مانع من أن يستدل بذيل عام فيه أصل المكروهية الشامل للحرمة والمكروه بالمعنى الأخص في مورد هو مكروه وفي مورد هو محرم، كما نستدل بذيل فيه أصل المحبوبية لأمر مستحب أحيانا وواجب أحيانا. خايفة كبرى أنا أوضحها في هذا الرد. مثلا أريد أقول أن الوضوء قبل الصلاة الفريضة واجب، قال تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وشيل قصات. وتارة أجي أقول الوضوء على الوضوء مستحب لقوله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فيمكن إذن ما دام أصل المحبوبية موجودة بقوله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، أصل المحبوبية في موجودة، فإذا تارة استعملها في شيء واجب لأن الواجب محبوب، واستعمله في شيء مستحب لأن المستحب محبوب. فهذا المعنى الذي هو واضح على صعيد المستحب والواجب ننقله إلى ما كان فيه أصل المكروهية اللي هو عدم الإضحاء، عدم الإضحاء، لكن هذا نستدل بتارة لواجب وهو إضحاء المحرم، وتارة لمستحب وهو ما استدل به الإمام. فحتى لو فرض أن هذا الذيل كان تعليلا لأمر مكروه فلا مانع. هذا ملخص الرد الثالث، لأن نحن بالرد الثاني أو خلنا نستذكر الأول. الرد الأول أن هذا الإضحاء لم يرد فقط في صحيحة حفص وهشام وإنما ورد في رواية أخرى. الرد الثاني أن هذا الذيل بحسب الظاهر ليس مرتبطا بالصدر حتى تقول أنه جاي تعليل لأمر مكروه. الأمر الثالث لو تنزلنا وقلنا أن هذا تعليل لأمر مكروه فهذا لا يعني أن الإضحاء ينافي الكراهية عدم التزام به، لأنه قد يكون شيء مكروها في نفسه ويستدل تارة لأمر مكروه بالمعنى الخاص ويستدل لأمر محرم. إذن هذا كأنه ردينا على صاحب الجواهر وانتصرنا لصاحب الحدائق الذي فهمنا من كلامه أنه وأقول هو مطابق لنا، لا نحن مطابق له، يعني هو الأسبق زمانا. أقول يعني يوجد إن شاء الله من ينتصر لهذا الكلام الذي قلناه. فهذا الجهة الأولى من الكلام لدى استقراء الروايات، وهي وجوب الإضحاق. ويوجد جهة ثانية من الكلام وهي حرمة التضليل. ونريد أن نقول هنا في هذه الجهة، أن نقول أنه حتى لو قلنا أن المطلوب في الروايات هو اجتناب التضليل وحرمة الاستثار كما سار على الفقهاء، وليس المطلوب وجوب الإضحاق، فأقول حتى بناء على هذا، فلو رجعنا إلى قوانين اللغة فإن التضليل لا يعني فقط الاستثار من الشمس، وإنما مطلق الاستثار. قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة، قال إن هذا الأصل، يعني قلنا أن هذا الكتاب يتناول أصول الكلمات ثلاثيها، قال إن هذا الأصل يدل على ستر شيء لشيء، وهو الذي يسمى الظل، وكلمات الباب عائدة إليه، ليس متصل بالشمس، كل ستر، كل ستر. فإذا هذا التخصيص بالشمس، وربما ألحق به المطر الذي أضافه سيد السيستان، سيد السيستان لا يساعد عليه لا قواميس اللغة ولا الروايات، لأن الروايات أمرت بوجوب الإضحاء، وإنما لوحظ حرمة التضليل فيه كأثر وكتابع. ولو سلمنا وتنزلنا وقلنا أن الملحوظ حرمة التضليل، فالرجوع لقواميس اللغة لا يقول أن التضليل خاص بالشمس، وإنما هو مطلق ستر شيء عن شيء يسمى ظل، ولا تختص بالتستر من الشمس، وإنما ارتبط التضليل بها بالشمس لأنها الفرد الأغلب فيما يتستر منه. ولو سلمنا اختصاصها بالشمس التضليل، فقد قلنا أن الملحوظ في الحكم هو وجوب الإضحاء وهو عام، أما حرمة التضليل فكانت من تطبيقاته كما ذكرنا. كما أن الروايات، يعني لعله نستطيع من هذا الكلام، وإن كنت أنا لست بصدد الرد على سيد الأستاذ، لكن كان يتحصل أن ثلاث ردود على سيد الأستاذ على السريع، يعني نحن بعدنا ما دخلنا في تفاصيل الاستدلال، بس كأنه الآن حصلنا على ثلاث ردود. الرد الأول هو أن التضليل في اللغة لا يختص بالشمس، فلو رجعنا إلى أصل الكلمة هي مطلق ستر لشيء لشيء، هذا أولا. ثانيا أن الروايات لم يكن مرادها الأصلي هو حرمة التضليل حتى تركز على معنى التضليل هل هو من الشمس أم من غيرها، وإنما هي طالبت بوجوب الإضحاق، وهذا كان فرعا من فروعها. الشيء الثالث للرد كما مر من الروايات، أن بحسب قراءة الروايات لا توجد خصوصية للشمس، فإن بعض الروايات سألت عن الاستظلال من البرد، وأخرى سألت من المطر، وأخرى سألت من فلا خصوصية، لماذا هذا الاختصاص بالشمس؟ أنا أعتقد يعني لا توجد كتاب استدلالي حتى من جليل، بس أعتقد هو يعني خصها بالشمس للمعنى اللغوي للاستظلال الذي أراده، وبقي يدافع أنه لماذا الروايات ذكرت الحر وذكرت الشمس وذكرت البرد، فلماذا فقط يعني هذه؟ أي بقي طبعا ربما يدافع وربما يرد، وأحنا لأجل يعني تنمية الملكة أحيانا إحنا أيضا نرد، يعني من الردود اللي رديت بها على الشيخ الفياض اللي استدل على أن الحرمة ليست مختصة بالشمس، لاحظ هذه روايات تقول يا ابن رسول الله البرد يؤذيني أستظل، قال أستظل، ذاك يقول المطر يؤذيني أستظل، قال أستظل، فالدليل على مطلق الاستثناء. أنا رديت عليها رغمية تنفعني يعني ومعي، لكن رديت عليها بأن هذا الشخص، هذه معلوماتكم يعني، هذا الشخص سأل عن الاستظلال من البرد، والإمام قال له نعم وعليك شات، هو استظل لأنه لا يستطيع أن يتحمل البرد، لكن بسبب استظلاله من البرد صار استظلالا من الشمس يوجب عليه الشات. هذا معنى يعني دقيق بالتأكيد مفيد يعني للرد على مثل هذه. فذن الروايات حينما يجعل البرد عذرا ويجعل الصداع عذرا، نعم هذا يبيح للاستغلال، لكن مو هو الذي أوجب عليه الكفارة، وإنما استغلاله بعلة البرد وبالنتيجة واستظل من الشمس، فوجبت الكفارة لاستتاره من الشمس، لكن عذره من الاستتار من الشمس كان البرد وعدم تحمل للبرد وجهه. فإذن يعني أنا إنما أرد هذا لأنه مو هذا دليلي، فأنا بالنسبة لي مكرهتي خلقوه. يعني أنا أرد بي على الشيخ الفياض اللي هو يميل إلى التعميم ويقول بالتعميم، فأريد أقول هذا الدليل اللي استندت إليه أيها الشيخ الفياض للتعميم أقول مو كافي، هذا ربما ينفع فيها أنه سأل يا ابن رسول الله البرد عذر أقدر استظل منه؟ قال نعم عليك كفارة. من قال أن الكفارة لأجل استثاره من البرد؟ ربما لأجل من الشمس. لا ليش؟ هذا الشيء تخوي، هذا الشيء تخوي اللي شوفنا شلون يعني بالشمس ما نلبس ما نستتير، مطر هواء عالي إيه، لأن من لا شارة يعني، بس خلو أكو مكان تستظل به تستظل به، خلو مكان أكو يؤويك من البرد يؤويك. فلما نحن كان دليلنا على التعميم هو وجوب الإضحاء، لذلك صرنا يعني نستطيع أن نرد، وقلنا نحن إنما نرد لي قد أحيانا تقول لي حتى أحيانا ينفعك عن الكلام وما عليك ترد عليه لأجلي أولا كلمة ملكة ولأجل الدقة، لأجل الدقة. أنت مو شوف هذا الكلام زين هذا ينسجم مع مختاري إذا أنا مشي، لا أخو أنت المفروض أن تكون مع الحق إنما كان حتى لو كان ضدك وضد ما تختار من كلام. المهم هذا كلام سابق لأوانه، بس كأنه الآن أرى أمامي أن هالمقطع هذا الذي الآن قلناه كان أستطيع أن أستخرج منه ثلاثة ردود على مختار سيد الأستاذ حينما خص المسألة بالشمس. الثلاثة ردود كأنه اللي تحصلت هي نلخصها هذا، أن الواجب هو الإضحاء وليس التضليل، ولو قلنا أن المحرم هو التضليل فالتضليل بالرجوع على معاجم اللغة لا يختص بالشمس، وأن مطلق ستر شيء عن شيء، ولو قلنا أن اللغة تخصص التضليل بالشمس، نحن لا نأخذ معاني المرادة من معاجم اللغة بعد وضوحها في كلام المعصوم، وكلام المعصوم مطلق لا يختص بالشمس، فما معنى تحكيم كلام اللغويين عليه؟ كلها تنزليات يعني، لو سلمنا لو سلمنا. ومن الروايات المطلقة يعني الروايات المطلقة التي تستدل على حرمة التضليل من ليس فقط الشمس، أقول الرواية الأولى سألته عن المحرم يركب القبة فقال لا، قلت فالمرأة المحرمة، فلو كان الاستتار فقط من الشمس لكان الإمام عليه السلام قال له خواهي بالقبة لا تركب بالنهار بالليل امشي، ويومئذ المشي بالليل كان متعارف. وأحيانا ترك التفصيل يعتبر خلل في الجواب. أنت الآن لو واحد يسألك لو كنت تعتقد أنه الشمس فقط هي التي لا يجوز الاستتار منها، أو يجيني واحد يقول لي أنه يصير أركب في القبة، أقول له أركب بالليل. أما الإمام ينهى مطلقا عن معنى غير مسموح لا في الليل ولا في النهار، ويومئذ كان المشي في الليل اعتيادي يعني خصوصا في موسم الحج ما بين المواقيت اللي هي أنا ما أقول من العراق هذا لا لا من المواقيت إلى مكة يعني كان مألوفا. فلماذا لم يعلم الإمام هذا السائل؟ لو كانت الحرمة مختصة بالشمس لكان قال له. فأحيانا ترك التفصيل وترك إعطاء يعني ليس من المعقول أن الإمام رأسا ينطي العذر وهو توجد مندوحة له. سألته عن المحرم يركب القبة قال لا، كان يفصل. المهم هذه الروايات المطلقة، الرواية الأولى. الرواية الثانية ما يعجبني ليتقدم، الرواية الرابعة قال سألت أبا عبد الله عن المحرم يركب في الكنيسة قال لا، كان قال له في النهار لا لكن في الليل ممكن، إذا المسألة خاصة بالشمس. هذه الروايات المطلقة اللي يستفاد منها يعني عموم حرمة التبريد. الرواية العاشرة مثلا أن علي بن الشهاب يشكو رأسه والبرد شديد ويريد أن يحرم، فقال إن كان كما زعم فليظلل. الرواية الحادية عشرة أيضا قال اضحى لمن أحرمت له. بل ربما يعني بوجه دقي كما يعني أعبر يعني أنه هاي الرواية تدل على أن التظليل محرم حتى بالليل. شلون؟ لأن البرد في تلك الديار لا يكون شديدا إلا في الليل، اللي راحوا وتوفقوا ويعرفون بالنهار بالعكس حارة تطلع الدجاجة الصيفية في كل المواسم. فهذا الرجل ما أدري هم ما أستطيع يعني أن أزعم منه ورايح لي مرة واحدة قبل أن رايح في الصيف والشتاء. هم مرات الإنسان شوية من يعني يستقرئ نموذج نموذجين ويخرج بقاعدة كلية ليس صحيحا. بس هذا المنقول بعد ربما اللي رايح مرار كثيرة أنه يعني هذا تعبير الإمام، تعبير الإمام من يقول يسأل ذاك عثمان بالرواية يعني تعبير الإمام يقول إن علي بن الشهاب يشكو رأسه والبرد شديد. المنقول والمعاش أن البرد إنما يكون شديدا في تلك الديار في الليل فقط، أما في النهار كأنه لا يكون البرد شديدا والإمام منعه. ها فمعناه بس هذا طبعا وجدت أنه تدري مو كل شيء يعتبر استظهار بحيث واحد يستدل به، بس أنا قلنا وجه دقي يعني يعني مؤيد يصلح مؤيد يصلح شيئا القبيل. ويمكن أيضا الاستدلال بمثل الرواية السادسة أيضا حيث ذكر الإمام عليه السلام عدم إطاقة الشمس في عرض من به علة فيظهر أن الأذى المطلوب تحمله أوسع من الرواية السادسة موثقة إسحاق بن عمار قال سألته عن المحرم يظلل عليه وهو محرم فقال لا إلا المريض أو من به علة والذي لا يطيق حر الشمس. فليست مسألة يعني منحصرة وإن كان هذا بسبب الأعذار كأن الشمس ليست هي الوحيدة. وعلى أي حال فالتمسك بإطلاق الروايات المشار إليه كاف لوضوحه ولأنه في مقام البيان ولعدم وجود دليل صالح للتقييد لا من كلام اللغويين الذين علمنا من كلامهم أن التظليل المطلق لا يختص بالشمس ولا من الروايات، وإن ذكر الشمس في عدد منها كان من باب أنه أوضح المصادر والأكثر ابتلاء، كما أن ذكرها في بعض آخر مثل الرواية الثالثة كان من باب الحث والتحفيز نحو العمل بذكر ثوابه. ثم تأتي إن شاء الله تفاصيل أخرى. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.